الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يتسلم أوراق اعتماد سفراء دول كولومبيا والإكوادور والبيرو. مسلحان فلسطينيان يطلقان النار على حاجز زعيم التابان لجيش الاحتلال قرب القدس المحتلة. مئات الآلاف من المعارضين يتظاهرون في كيان الاحتلال ضد خطة التعديلات القضائية. أهلا بكم إلى التفاصيل. تسلم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أوراق اعتماد سفراء دول كولومبيا والإكوادور والبيرو لدى طهران. وفي منشور له عبر منصة إكس، أكد أمير عبداللهيان أن علاقة تاريخية طيبة تربط إيران بأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن إيران تدعم السلام في تلك المنطقة وتتطلع إلى توسيع العلاقة الثقافية والاقتصادية مع دول أمريكا اللاتينية. يشار إلى أن إيران تعزز توجهها نحو الدول أمريكا اللاتينية في إطار سياستها الهادفة إلى تنويع العلاقة الخارجية، والتي تترافق مع جهودها الرامية إلى تعزيز العلاقات بدول المنطقة تحت عنوان سياسة الجوار. أفاد مصدر أمني عراقي أن قيادة الحشد الشعبي نشرت قواتها بشكل مكثف على مناطق الشريط الحدودي مع سوريا غربية محافظة الأنبار. وأوضح المصدر أن تواجد هذه الوحدات في تلك المنطقة يأتي بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الأمريكي في أجواء منفذ العالم باتجاه العمق السوري، معتبرا هذه الإجراءات جزءا من خطة لقوات الحشد هدفها إغلاق الثغرات الأمنية ومنع تسلسل الإرهابيين. يشار إلى أن قاعدة عين الأسد الجوية غربي الأنبار شهدت مؤخرا هبوط العشرات من طائرات النقل الأمريكية دون الإعلان عن ماهية الشحنات أو الهدف منها. قالت وسائل إعلام الصهيونية أن مسلحين فلسطينيين أطلقا النار مساء أمس على حاجز زعيم التابان لجيش الاحتلال قرب القدس المحتلة. وقالت مصادر عبرية أن منفذي العملية اقتربا من الحاجز عبر دراجة نارية وأطلقا النار بكثافة قبل أن ينسحبا من المكان. وتأتي هذه العملية بعد ساعات من مقتل صهيونيين اثنين بإطلاق نار في حوار قرب نابلس شمال الضفة الغربية. وقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى قرى وبلدات جنوب نابلس بحثا عن منفذي العملية. وقالت صحف فلسطينية إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل قرية حوارة وشنت حملة اعتقالات وتمشيط ومداهمات في قرى عريف ومدمع وبيتا. تظاهر مئات آلاف من المعارضين للأسبوع 33 في عدة مدن في كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل. وأثارت خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية احتجاجات لم يسبق لها مثيل على مدى شهور، وأدت إلى انقسام المجتمع الصهيوني بشكل كبير، ورفض بعض جنود الاحتياط في الجيش الامتثال لأوامر الاستدعاء. واحتشد آلاف المتظاهرين في ميدان كابلان الرئيسي في تل أبيب، كما شهدت عدة مدن أخرى مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف، في حين شهدت مدينة حيفا مظاهرة رفع فيها بعض المحتجين العلم الفلسطيني في إشارة إلى وقوفهم ضد استمرار الاحتلال في الضفة الغربية. حول الاحتجاجات المتواصلة للأسبوع 33 في كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد نتنياهو وحكومته، إليكم التقرير التالي.
هذا هو الأسبوع 33 على التوالي، وما زالت الاحتجاجات لمئات الآلاف من المحتجين الذين خرجوا بمعظم المناطق داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي حيث شهدت الأبيب أوسع التظاهرات مع إغلاق لمحور كبلان الرئيسي وسط تعزيزات شرطية مستخدمة إجراءات القمع ضدهم تنفيذا لقرار وزير الأمن الداخلي المتطرف بن جفير القاضي باستخدام القوة للسيطرة على التظاهرات. المحتجون بالقدس المحتلة حاصروا منزلي رئيس حكومة الاحتلال ورئيس الكيان وسط تعزيزات كبيرة لشرطة الاحتلال.
عملية تصاعد المظاهرات والاحتجاجات ضد نتنياهو وحتى بعد إقرار ومحاولة بطريقة العربدة إقرار القوانين الجديدة التي تقود سلطة تشريعية للمحكمة العليا، إلى أن الجمهور الإسرائيلي لم يسلم بذلك، وهذا دليل على أنهم مصممين بالوصول إلى إطاحة بحكومة نتنياهو الهشة واليمينية المتطرفة التي هي مضرة للإسرائيليين كما هي مضرة ومسلطة على رقاب الفلسطينيين.
ومع استمرار التظاهرات داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، أظهر استطلاع الرأي انخفاض شعبية رئيس حكومة الاحتلال والأحزاب اليمينية المتطرفة المشاركة بالحكومة وسط أزمات سياسية وأمنية، ومع تزايد العمليات الفلسطينية النوعية وتنامي قوة المقاومة وإخفاق المؤسسة الأمنية بالسيطرة عليها رغم كل حملاتها العسكرية.
أعتقد أن الحكومة باتت قريبة سواء من الانفجار الداخلي، بمعنى أن نتنياهو لم يعد يحتمل تصرفات الفاشية اليهودية، وبالتالي أصبحت تشكل قيدا على نتنياهو، بالإضافة إلى الضغط الخارجي الذي تمارسه قوى المعارضة مع الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية.
وخلال الفترة القادمة ومع انتهاء عطلة الكنيسة، ستشهد طرح لعدة قوانين تسعى حكومة الاحتلال تمريرها، منها إعفاء وبشكل نهائي للمتدينين الذين يعرفون باسم الحريديم من الخدمة بالجيش الإسرائيلي وبصيغة قانونية، مما يفاقم من الأزمة داخل الكيان المحتل.
تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدن العاصمة الثلاث، وامتدت إلى مدن الفاشر ونيالا في دارفور والفولا بولاية غرب كردفان. وأعلن الجيش أن طائرات مسيرة قصفت أهدافا للدعم السريع وسط العاصمة الخرطوم، وأشارت مصادر عسكرية إلى أن من ضمن الأهداف مبنى يستخدم مخزنا للذخيرة. وفي هذه الأثناء قال شهود عيان إن أعمدة الدخان تصاعدت من وسط الخرطوم بعد قصف جوي نفذته طائرة مسيرة. كما أفادت مصادر إعلامية بسماع صوت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش والدعم السريع وسط أم درمان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط دفاعاتها الجوية طائرة مسيرة أوكرانية كانت تعتزم شن هجوما على أهداف في العاصمة موسكو. وأكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي اكتشفت الطائرة في أجواء منطقة ستوبنسكي، لافتة إلى استخدام وسائل الحرب الإلكترونية لردعها، مما أدى إلى فقدانها السيطرة وتحطمها بمنطقة مهجورة دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية. بالمقابل، تعرضت محطة القطارات في مقاطعة كورسك جنوب غرب روسيا لهجوم بمسيرة اصطدمت بسطح المحطة، مما أسفر عن اندلاع حريق وإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة. لقي 11 شخصا مصرعهم جراء هجوم إرهابي استهدف شاحنة تقل عمالا في منطقة شمال وزيرستان في باكستان. انتهت نشرتنا إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يتسلم أوراق اعتماد سفراء دول كولومبيا والإكوادور والبيرو. مسلحان فلسطينيان يطلقان النار على حاجز زعيم التابع لجيش الاحتلال قرب القدس المحتلة. مئات الألاف من المعارضين يتظاهرون في كيان الاحتلال ضد خطة التعديلات القضائية. في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
الرحيم، هو به تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج المتجدد معكم على الهواء. محور الحديث في هذا البرنامج: أسرنا والبطالة المقنعة. ما هو مفهوم البطالة المقنعة؟ ولماذا يقال أن هذه الظاهرة خطيرة على اقتصاد البلدان وتنتشر في البلدان النامية؟ لماذا هناك رغبة في بعض البلدان للحصول على وظائف حكومية وتعيينات برواتب محددة وأعمال بسيطة؟ كيف تفسد هذه الظاهرة الفرد وتفسد أيضا مهاراته في عمله؟ بين المهارات في الأعمال الحرة والتوظيف الحكومي، كيف يمكن اختيار الأفضل للفرد؟ ولماذا أصبح الاتجاه العالمي للمهارات أكثر من العمل الوظيفي؟ إن شاء الله سوف نتوقف عند هذه الظاهرة الاجتماعية الاقتصادية لربما في مجتمعاتنا، البطالة المقنعة، وهذه التساؤلات التي طرحناها لحضراتكم في برنامجنا هذا معكم على الهواء واستماعكم حتى نهاية اللقاء إن شاء الله. وقد أعددنا لحضراتكم محطات منوعة في هذا البرنامج إلى جانب آراء ضيوفنا الأكارم وآراءكم أنتم مستمعين الأفاضل، وسوف إن شاء الله تنال إعجابكم في هذا البرنامج. ولكي يكون لنا مدخل في إطار حديث البرنامج، أحبتنا اسمحوا لنا أن نتوقف عند الدقائق التالية نستمع إليها ونعود لكم.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أينما كنتم. أحبتنا الأفاضل، البطالة المقنعة مصطلح اقتصادي شائع في البلدان النامية والتي تحوي عددا كبيرا من السكان بالتزامن مع ضعف الاقتصاد العام لدى هذه الدول. وتعبر البطالة المقنعة عن وجود قوى بشرية أكثر من المطلوب في بعض الأعمال وخاصة الحكومية، ولا يستفاد من طاقة هذه القوى في تطور العمل من جهة، ولا يعتبر هذا العمل كافيا لمعيشة أفرادها من جهة أخرى، ما يزيد العبء الاقتصادي. يمكن أن تسمى البطالة المقنعة أيضا باسم فائض العمالة، ويستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى جزء من القوى العاملة المتورطة في عمل زائد عن الحاجة مع إنتاج ضئيل أو معدوم. ولتوضيح مفهوم البطالة المقنعة على سبيل المثال، تعتبر البطالة مقنعة عند وجود عدد كبير من الموظفين ضمن شركة عامة أو خاصة، والمهام المطلوب تنفيذها قليلة نوعا ما نسبة لعدد هؤلاء الموظفين، وبالتالي يصبح العديد منهم يتقاضى أجرا دون أن يعمل، وهذا ينعكس سلبيا على الاقتصاد بشكل عام، خاصة مع ازدياد وجود هذه الظاهرة بالأعمال والدوائر الحكومية، حيث يوجد العديد من الموظفين في قسم يستوعب عمل موظف واحد فقط. وهنا تجبر الدولة على دفع أجور الموظفين جميعا، ولكن دون أن يكون الإنتاج كبيراً ليعوض هذه الأجور، ومع الوقت يبدأ اقتصاد الدولة بالتراجع.
تحية طيبة لكم السمعين الكرام، شكر وتقدير للزميلة شيماء كريم قدمت لنا هذه الدقائق. أسرنا والبطالة المقنعة أو البطالة، حيث القراءتان صحيحتان بفتح الباء أو كسر الباء كما ورد في معجم الرائد. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. تعد البطالة من المفاهيم التي توضح وجود أشخاص لديهم المقدرة على العمل، يبحثون بنشاط عن وظيفة ولكنهم لا يستطيعون إيجاد وظيفة، بالإضافة للأشخاص الذين يعدون من القوى العاملة الذين يعملون ولكنهم لا يملكون وظيفة مناسبة، حيث يوجد معدل البطالة وهو عدد الأشخاص العاطلين عن العمل على إجمالي عدد الأشخاص في القوى العاملة، وهي من أهم أساسيات التي توضح الوضع الاقتصادي للبلد. وطبعا هي أنواع البطالة: البطالة الهيكلية، البطالة الدورية، البطالة الكلاسيكية، البطالة الإقليمية، البطالة الموسمية، البطالة المقنعة، والبطالة الاحتكاكية. نحن نتحدث في لقائنا هذا عن البطالة المقنعة، وهي التي تشمل وجود أشخاص ذوي مهارات وخبرات عالية لكنهم يعملون بوظائف منخفضة من حيث الأجر وكذلك المهارات التي لا بد لنا من الوقوف عندها، لأنها كما أشرنا في بداية الحديث هذه الظاهرة خطيرة على اقتصاد البلدان، وتنتشر مع شديد الأسف في البلدان النامية، البلدان التي تسمى بالعالم الثالث، ويجب إزالتها أو الالتفات إليها حتى لا تضرب ولا تضر أكثر اقتصاد هذه البلدان. اسمحوا لنا توقف ونتوقف سوية لنستمع إلى حديث ضيفنا الخبير في التنمية البشرية من سلطنة عمان، نستمع إليه في هذه اللحظات.
أحبائي الأفاضل، السلام عليكم، حياكم الله، وكونوا معنا لنستمع إلى كلام الدكتور كمال صالح الخبير في التنمية البشرية من عمان في مفهوم البطالة المقنعة وخطورة هذه الظاهرة على اقتصاد البلدان.
يعني البطالة المقنعة هي تعني أنه الإنتاجية للعامل هي إنتاجية منخفضة، هو رجل مشتغل أو امرأة مشتغلة ولكن الإنتاجية تكون متدنية، وبالتالي تسمى هذه هي البطالة المقنعة لأن الإنتاجية غير كافية للعامل. أما البطالة المقنعة قد تتحول إلى بطالة كاملة إذا كان هناك استغناء أو هيكلة للاقتصاد في أي دولة من الدول، ومعنى ذلك أنه الاستغناء عن عدد كبير من العاملين. معنى ذلك أنه البطالة المقنعة تعني أنه الشخص، يعني خلينا نقول دخله سوف يكون متدني، فبالتالي هذه هي عبارة عن مشكلة خطيرة عندما يتدنى الدخل ويكون هذا الدخل غير كافي للأسرة وغير كافي للأفراد، فسوف يميلون إلى إجراءات معينة قد تكون غير قانونية، قد يلجؤون إلى عمليات التهريب، قد يلجؤون إلى الاتجار بالمخدرات، قد يلجؤون بالاتجار بالبشر. يعني هذا خطر كبير جدا أن يكون الدخل غير كافي للأسرة أو الفرد، فبالتالي لابد من اتخاذ إجراءات من قبل الحكومات في الدول المختلفة من خلال إقامة مشاريع لا تعتمد كليا على التكنولوجيا، لأن التكنولوجيا حقيقة يعني سوف تستغني عن العاملين، لأنه شخص واحد قد يقوم بعمل 10 أشخاص أو أكثر، فبالتالي يعني يجب الاعتماد على تكنولوجيا ليست متقدمة كثيرا. الحقيقة إحنا في معظم الدول النامية حقيقة تعاني من البطالة المقنعة، معظمها يعاني. ليش؟ لأنه في تضخم الجهاز الحكومي في كل الدول، هذا يعني أنه عدد كبير من العاملين مع إنتاجية ضئيلة، فهذه هي البطالة المقنعة. أما في الدول المتقدمة حقيقة يعني البطالة المقنعة شبه معدومة، لأنه يعني لا يوظفوا الشخص إلا إذا كانوا بحاجة إلى هذا الشخص، وليس كما في الدول النامية إن عندما تقوم الحكومات بتوظيف كافة الخريجين فبالتالي هذا سوف يؤدي إلى تضخم. الأجهزة الحكومية في هذه الدول مع إنتاجية كلها معظمها خدمية وقليلة خلينا نقول المردود، فبالتالي هذه هي البطالة المقنعة. نعم.
إذا مستمعنا الأفاضل استمعنا إلى كلام الدكتور كمال صالح الخبير في التنمية البشرية من عمان في موضوع البطالة المقنعة وخطورة هذه الظاهرة على اقتصاد البلدان، وشكرا لحسن المتابعة.
نعم، من سلطنة عمان كان معنا الدكتور كمال صالح الخبير في التنمية البشرية، تحدث إلينا عن مفهوم البطالة المقنعة وشرح لنا حول هذه المسألة أو الظاهرة الخطيرة التي تهدد اقتصاد البلد حقيقة الذي يكون منشغل بهذه الظاهرة. هي كما أشار حقيقة الدكتور كمال أن البطالة المقنعة تشمل ثلاث فئات من العمال، إلى جانب طبعا الأشخاص الذين لديهم مهارات وخبرات عالية ولكن العمل الذي يعملون فيه بالدخل القليل يكون، وكذلك لا يوجد عمل يعني تقديم العمل المناسب أو ساعات العمل التي يقدمونها ليست بالمناسبة أو بالكافية للحصول على حقيقة أجور كافية في العمل. الثلاث فئات تشملهم لربما من العمال الذين لديهم المقدرة على العمل لساعات إضافية، والعمال الذين يكونون متوفرين للعمل في حال تم طلبهم للعمل لساعات إضافية، والعمال الذين لديهم وقت إضافي للعمل لساعات إضافية أخرى. يعني يعود ظهور البطالة المقنعة في الدول إلى فترة الكسادة التي شهدتها. أما بالنسبة للأرياف والدول النامية تعد البطالة المقنعة صفة اقتصادية ملازمة لهم، يعني لعدة عوامل مثل التعداد السكاني الكبير والمتزايد، وأيضا المستوى التعليمي المنخفض، قلة الخبرة والمهارة لدى العمال يعني لقبول أي وظائف يتم عرضها عليهم، إضافة إلى دعم السياسات الحكومية لمثل هذا النوع من البطالة، وذلك بتوظيف العمال في القطاع الخدمي. أساسا وجود سياسة حكومية أو وجود ظاهرة مجتمعية بأن الفرد يقبل على التعيين الوظيفي الحكومي انضمام إلى دوائر حكومية وحقيقة استلام راتب شهري معين من الحكومة هي التي تؤدي إلى هذه المسألة. زيادة في عدد الموظفين العمال في القطاع الحكومي، مقابل هذا لا يوجد عمل أو لا توجد وظيفة تقدمها هذه الشريحة للجهة التي تنتمي إليها. يعني عندما نتحدث عن البطالة وتعريفها، البطالة هي عدم توفر وظيفة لدى المجتمع العامل أو عدم مقدرة العاملين على إيجاد وظيفة معينة، لكن البطالة المقنعة هي وجود وظائف معينة في السوق المحلي ولكن لا تلائم هذه الوظائف متطلبات العاملين أو القوى العاملة لأنها لا تناسب كفاءات الموظفين. بهذه الطريقة يعني يجب أن يكون تناسب فيما بين الأفراد الذين يعملون، أو البطالة المقنعة التي هي تهتم وتكون موجودة بقيام الموظفين بأعمال بدوام جزئي طبعا بدلا من وظيفة بالدوام الكامل. أن بعض العاملين يقومون بوظائف أقل من مهاراتهم على الرغم من امتلاكهم مهارات وخبرات أعلى نظرا للوظيفة التي ينشغلون فيها وللراتب اللي يستلمون من الجهة الحكومية اللي متوظفين فيها. بالتالي كل هذه الأمور ستؤثر بشكل سلبي على اقتصاد البلد وستؤثر على إفساد الفرد نفسه والمهارات التي يمتلكها. ممكن هذا الشخص أيضا يكون من الدارسين من الخريجين من الجامعات ومن المستوى من الشهادات العليا كذلك، ولكن يأتي ليحجم نفسه في هذه الوظيفة التي لا يقدم الكثير والكثير والحجم المناسب لها، بالتالي يعني يقل إنتاج ذلك البلد، الإنتاج الفعلي، الإنتاجية الهامشية ستزيد هكذا للعامل الواحد. وطبعا كما أشرنا ممكن الفرد يستخدم مهاراته نشاطاته التي حصل عليها خلال فترة الدراسة أو التجارب التي حصل عليها في فترة من الفترات، ممكن يستخدمها لصالحه ولصالح عمله ولصالح عمل بلده وتطوره في أمور أخرى، ولكن يكتفي بهذا القدر ويكتفي بهذه الوظيفة الحكومية وهذا الراتب البسيط الذي يستلمه. طيب، سنكون إن شاء الله ونتحدث أكثر وأكثر عن هذه الظاهرة مع حضراتكم في هذا البرنامج.
عندما تكون نسبة الكفاءات عندك والوضع الاقتصادي أيضا ما مهيأ، فتحدث هذه البطالة المقنعة. نسبة الفقر عندما تحدث أيضا نسبة كبيرة جدا، فيصبح عندك نسبة كبيرة جدا من الباحثين وأيضا في وضع الفقر الموجود. نسبة أحيانا الفساد الإداري ما يطلق عليه الفساد الإداري، الترهل أيضا في المنظومات، أيضا القطاع الخاص والقطاع الحكومي خاصة، لأنه يقال سياسيا أحيانا بعض الدول تكون مجبرة على توفير هذه الفرص لأنها تعتبر هذه مسؤولية وطنية أيضا تجاه يعني المجتمع كاتجاه مباشر. أيضا أحيانا تعدد الفرص عندما تكون هناك مجموعة فرص، ولكن هذه الفرص يعني مختلفة، فنسبة التنافس على هذه الفرص أيضا تكون أيضا يعني قوية جدا، فيصبح هناك صعب جدا الحصول يعني على نسبة معينة من هذه الفرص لمجموعة من الشباب، وخاصة إذا كان التوزيع الجغرافي أيضا ما يهيئ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتأكيد تعليم المهارات للأبناء من الأشياء والأمور المهمة والمفيدة لهم لتساعدهم على الاستعداد للدخول إلى سوق العمل، سواء من خلال التعليم داخل المنزل أو إشراكهم في دورات تدريبية حكومية تكون تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مثلا، أو من خلال معاهد ومراكز تدريب خاصة لهذا الأمر. مثلا في أوقات مختلفة أرى بعض الشباب والشابات وحتى الأطفال اليافعين في مواقع التواصل الاجتماعي يشتركون في دورات خاصة لتعلم لغة البرمجة وتعلم لغة جديدة والعديد من الأعمال المطلوبة حاليا، كدورات صيانة أجهزة الموبايل وتعلم صيانة السيارات والتصوير وتعلم استخدام الحاسوب وتأسيس الكهرباء والخياطة والحلاقة وغيرها. لكن في وقتنا الحالي وبسبب اضطراب سوق العمل وتقلباته وعدم وجود الدعم الكافي الحكومي للقطاع الخاص، ترى الكثير منهم يبحث عن الوظائف الحكومية لكون الوظائف الحكومية مضمونة من ناحية الراتب والتقاعد مستقبلا، حتى أصبحت المؤسسات والوزارات الحكومية مليئة بالموظفين أو ما يعرف بالبطالة المقنعة، والتي أثقلت كاهل الدولة بفاتورة رواتبهم. فيجب على الجهات المعنية الحكومية العمل من خلال توفير الدعم الكافي للقطاع الخاص لخلق حالة من التوازن بين التوظيف الحكومي والقطاع الخاص، وللقضاء على البطالة وخلق فرص جديدة للشباب. المستمع محمد ياسين من بغداد العراق.
شكرا جزيلا لسليم من سلطنة عمان ومحمد ياسين من العراق على رأيهما. استمعنا في هذه الدقائق إليهما وأنا أشكرهم جزيل الشكر. هذا النوع من البطالة مستمعين الكرام، البطالة المقنعة، يعني إنتاجية العمل تكون منخفضة للغاية مع توافر أعداد كبيرة من العمال أو الموظفين لشغل وظائف قليلة جداً، بالتالي هؤلاء يعني يعتبرون فائض عن الحاجة، لأن عملية التوظيف لم تضف شيئا على الصعيد التشغيلي إلى حجم الإنتاج الفعلي، وتكون الإنتاجية الهامشية للعامل الواحد عند حدودها الدنيا، يعني حتى لربما تشمل هذه المسألة أو هذه الظاهرة الأفراد الذين يتلقون إعانات طبية مثلا، لكنهم قادرون على القيام ببعض الوظائف التأمين الموجود، لكن يستطيع الشخص العمل، والأفراد الذين أجبروا على التقاعد المبكر أو من تم فصلهم من العمل، إضافة إلى العمال الذين يتقاضون رواتبهم مقابل وظائف غير منتجة حتى في البلدان الحضرية. يعني هذا النوع هو الذي نتحدث عنه ونقول البطالة المقنعة الأكثر خطورة على الاقتصاد. في المناطق الحضرية أحيانا نرى أن هذا النوع من البطالة يمكن أن يتواجد غالبا في قطاع الخدمات، يعني على سبيل المثال عائلة يعمل كافة أفرادها في متجر واحد أو في عمل تجاري صغير، يمكن أن يدار في واقع الأمر من قبل عدد أقل من هؤلاء الأفراد، لكن هناك عدد كبير يعمل فيه نظرا لوجود العائلة. لهذه الأسباب حقيقة فإن معدلات البطالة الرسمية في كثير من الدول في العالم عادة ما تنقصها الدقة نتيجة للتقليل من شأن البطالة المقنعة التي قد تكون منتشرة في هذه المجتمعات. نعم، اسمحوا لي أتوقف مستمعينا الكرام هذه المرة عند فقرة إنتاجية نستمع إليها ونعود إن شاء الله وما تبقى من حديث في هذا البرنامج.
على الهامش.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أينما كنتم. أعزائنا الأفاضل، هنالك عدة أسباب تساهم في انتشار ظاهرة البطالة المقنعة، نذكر منها: اعتماد الشركات على التكنولوجيا، دخول التكنولوجيا إلى الأعمال الإدارية والشركات بشكل عام أدى إلى اختصار الأيدي البشرية العاملة بشكل كبير، وفي هذه الحالة يصبح هنالك فائض من الموظفين نسبة للأعمال القليلة التي يقومون بها. الفساد الإداري، تنتشر ظاهرة البطالة المقنعة بسبب الفساد الإداري الذي يؤثر على درجات التوظيف في الشركات، فيمكن أن يتم التوظيف بشكل عشوائي دون النظر إلى شهادات أو مهارات أو قدرات الموظفين على تنفيذ المهام المطلوبة منهم، وأيضا توظيف أشخاص غير مناسبين. إن نجاح المهام الإدارية يحتاج أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب بشهادته المناسبة وشخصيته المتكاملة، وفي بعض الأحيان قد يتم توظيف أشخاص غير كفؤين للمنصب الموكل إليهم، وهذا بدوره يزيد أيضا من ظاهرة البطالة المقنعة. ومن ضمن هذه الأمور سياسة الاستيعاب. سياسة الاستيعاب تعني أن أي دولة مجبورة بشكل أو بآخر على توظيف خريجي الجامعات وتأمين عمل لهم، وهذا أدى إلى زيادة الموظفين في وظائف معينة ونقصها في وظائف أخرى حسب الأماكن الشاغرة التي توظفهم الدولة فيها، وازدياد أعداد الشباب العاطلين عن العمل. إن ازدياد أعداد الشباب العاطلين عن العمل والذين يقع على عاتقهم مسؤولية تأمين عائلاتهم يفرض على الدولة تأمين وظائف لهؤلاء الأشخاص، وهذا بدوره يعزز من البطالة المقنعة ويجعل الدولة تعطي أجورا لهم بغض النظر عن حاجتها لموظفين. وأخيرا سوء تقدير لحاجة الشركات من الموظفين. من أهم الأسباب الرئيسة لظاهرة البطالة المقنعة هي سوء تقدير حاجة الشركات من الموظفين.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أسرنا والبطالة المقنعة محور الحديث في هذا البرنامج معكم على الهواء مستمعينا الكرام. وبعد استماعنا إلى هذه الفقرة الإنتاجية يلتحق بركبنا الأستاذ علي المدهوش الخبير في التنمية البشرية من العراق. أستاذ علي، أرحب بكم في لقائنا هذا سيدي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا ومرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. شكرا لانضمامكم إلينا في هذا البرنامج وهذا العنوان الاقتصادي الاجتماعي الذي نتحدث فيه البطالة المقنعة. بداية نحتاج إلى توضيح وشرح مبسط عن هذه الظاهرة أستاذ علي إن سمحتم.
يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. أعظم الله لكم الأجر بمخابئ أبي عبد الله الحسين، رزقنا الله وإياكم شفاعة بحق محمد وآله.
اللهم امين.
شكرا لكم يعني الاستاذ الفاضل ولهذه الاستضافه الكريمه ولهذا المبحث الاقتصادي المهم جدا. يعني حقيقه ترى بان هذا المبحث هو يتعلق بجانب اقتصادي، جانب وظيفي محور، وممكن ان يكون هو جانبا كونيا حتى لا يعني يتشعب الامر، مع انه عميق جدا وحق، لانه مرات يحتاج يعني يتطور هذا المفهوم يصل الى تكليف الانسان. البطاله لا يمكن للانسان ان يكون باطلا ولا يكون انه غير منتج على طول الخط، ان كان منتسبا الى وظيفه او دونها، وانما هو لا بد ان يكون بعطاء مستدام. هذه من جهه مقدمه، ولكن ارجع الى يعني تقريبا التقييد بالسؤال، ما هي اسباب البطاله؟ البطاله في دوائرنا أسوأ واخطر شيء عندنا قاعد نعامل عنده انه سوء التخطيط. سوء التخطيط للمؤسسات دون استثناء هو الذي يجعل ان تكون هنالك بطاله مقنعه.
نعم،
لان سوء التخطيط هو الذي يعني سوء التخطيط مع وجود العلاقات. طبعا ممكن نتحدث حتى في العراق على سبيل المثال.
نعم،
مرات المحسوبيه والمنسوبيه تذهب كثيرا جدا عن ان تضغط على صاحب ورد العمل على ان ياتي بشخصيات على سبيل المثال هو مكتفي الحاجه. عدم وجود تقييم، عدم وجود رقابه، عدم وجود تقويم داخل المؤسسه ومراجعات وتغذيه راجعه، اضافه على عدم وجود مشروع واضح. احنا هذه كلها تؤدي الى ان يسمى ما يسمى بالترخل الوظيفي تاره والبطاله المقنعه تاره اخرى، مع لحاظ اليوم محقق السبب الرئيسي الذي من خلاله يعني تاخرت بلدان عن اللحاق ببلدان اخرى بانها عطلت يعني هذه الطاقات المنتجة من خلال وجودهم في وظائف غير مستثمرين فيها. دائما احنا كنا يعني نحفز ونحث ونوجه حتى الأخوة، او يعني مثلا هو يجيك شاب خريج من هذه السنة شابة وعنده طموح، عنده تطلعات، عنده رؤية، عنده مادة فرش في عقله من يعني مواد تخصصية ممكن يوظفه، واذا به تركن
يعطر نفسه
بسيط جدا يعني فقط، فهذا راح رأسا يعني هو الإنسان.
طيب هو أستاذ علي، شنو السبب يعني هذه الرغبة تكون موجودة في بعض البلدان؟ في العراق لربما سمعنا عنها كثيرة، وحتى في البلدان الأخرى، يعني للحصول على وظائف حكومية وتعيينات برواتب محددة وأعمال بسيطة، يعني طبيعة هذه هكذا أعمال كيف تفسد الفرد ومهاراته؟
السبب بمحورين. أولا بصراحة اليوم القطاع العام اللي هو قطاع حكومي يعني في بلدان هو مو قطاع نموذجي، هو مو قطاع منتج، هو مو قطاع محفز، هو مو قطاع مستثمر للطاقات، هو قطاع يعني فقط مجرد انه هو يمر بالعمل الروتيني، وخصوصا لانه بلا رقيب ولا حسيب، فلذلك ويعطي بلا مقابل ان صح التعبير. يعني اغلب الاعمال من عنده هو يعني يحاول على انه يوزع الاموال لسد الرمق، هذا واحد. اثنين، بعدم وجود منافس.
نعم.
أنت لماذا يتجه مثلا الشاب أو الشابة إلى أنه يرضى بفتاة يعني فتاة الأموال ويكون يعني في بطالة مقنعة وترخل وظيفة؟ لأنه هنالك غير وسائل عيش أو اقتصاد يعني ناجح أو ناجس أو منصف أو نقابات تستطيع أنه تحميه من يعني جور القطاع الخاص، لأن يعني القطاع الخاص للأسف الشديد في أكثر ما مرافق، لذلك يشعر الموظف في عدم وجود أمان وظيفي دائما.
نعم.
في كل لحظة.
نعم.
ممكن المدير العام في القطاع الخاص يقول له أنت غير مرغوب فيك، وما يقدرون يعني العمل ولا الخبرة ولا السنين اللي يقوم بها، فيرجع إلى الأمن الوظيفي، يعني يقبل بدليل يعني دائم خير من كثير منقطع. يعني دائما يعني العفو القطاع الخاص هو كثير منقطع ودائما يكون الموظف في قلق من عدم الأمن الوظيفي.
نعم.
أما لو كان هنالك ضوابط وهنالك رقابة على القطاع الخاص من نقابات العمال تحفظ حقوق العمال في القطاع، مع وجود بيئة يعني اقتصادية صحية محفزة في بلداننا، أكيد الشاب أو الشابة أو الإنسان يتجه إلى أن يجد ذاته ويترجم ما لديه من طاقات وقابليات. بس مع غياب خصوصا في البلدان أستاذ الفاضل، في البلدان الريعية التي تعتمد على النفط على سبيل المثال، وأخذ العراق نموذجا باعتبار اليوم، هذه باعتبارها أنه اليوم
وجود الكثير يعني ما منفتحة على العالم، اقتصادها يعتمد على فقط على 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 النفط. بتشوف ماكو اقتصادات أخرى من صناعات تنافس حتى تجذب الموظف. الموظف يضطر على أنه يعني يأتي يعني يدوي، وهذا يولد
صحيح
تأخر وتأخل في مجال ركب الاقتصاد في هذا البلد، لأن هذه الأموال اللي تأتي من اقتصاديات النفط على سبيل المثال سوف تذهب إلى فقط إلى الجانب التشغيلي إلى سد رواتب هؤلاء. وهنالك الكثير من مثلا من الموارد التي يفترض أن تكون فيها تنمية ما قادر الدولة على أنه تنمي البلد، لأنه الأغلب الأعم من عوائد ذو العلم هي رواتب الموظفين، يفترض على أنه قطاع خاص هذا الموضوع.
ونحن عندما طرحنا هذا العنوان لا نقصد فقط العراق، يعني الآن المصادق انطبقت على العراق لربما وحديثك أنت أستاذ علي من العراق، لكن بالتالي أستاذ علي يعني هل هذا صحيح أن العالم أو الدول المتقدمة في العالم أصبحت أو أصبح الاتجاه العالمي للمهارات أكثر من العمل الوظيفي والتوظيف والتعيين؟
بصراحة يعني اليوم احنا مثلا في بعض الآلة بالنسبة لي اتحدث معك وانا يعني مدير قسم الجودة وتطوير المؤسسة في احد مؤسسات البلد، انا يعني قريب جدا من هذا الجو. اليوم على سبيل المثال بعضنا يذهب الى عدد سنين الخبرة، انت عندك 20 سنة خبرة تتقدم عليه، عندك لقب علمي تتقدم عليه. في بعض البلدان لا، اذا كانت لديك مهارة أنت تتقدم على الآخر، لأنه الجانب العملي هو ميلاد. أنا مو بالضرورة أنت بتكون لقب دكتوراه وأنت ما عندك أداء ولا عندك
صح
كفاءة.
صح.
لا، الكفاءة هي معيار في البلدان الاقتصادية الناجزة والمتطورة، وهذه روعة. يعني اليوم مو بالضرورة أنه إحنا تقريبا عمر
شهادات
أغلبيتهم يعني يأخذ الشهادة لتحسين راتبة، مو تحسين إنتاجية، لا تحسين مرتبة، وهذا خطأ وفخ يقع به المدراء والمؤسسات. يفترض لا، أنت اليوم مو بالضرورة تكون عندك لقب لأن تجد أي إنتاجية. ولهذا مثلا على سبيل المثال تجد هناك الكثير من أصحاب الكفاءات وما عندهم بالضرورة يكون لقب علمي رفيع بقدر ما عندك خبرة
صحيح
كبيرة جدا
صحيح.
فالمهارة تكون معيار للمفاضلة. وعندما يوضع مثل هذا القانون الكثير منا ما يتجه إلى أنه يقضي أكثر الأغلب من عمره في شيء هو ما مقتنع به بقدر ما أنه يحط راتبه، بل يوظف في مهاراته، يوظف في أدواته، يوظف في اشتغاله.
نعم أستاذ علي،
يعني هذا السبب اللي خلى
واضح كلامكم أستاذ علي، لكن إذا أردنا أن نأتي ونعطي بعض التوصيات في هذا الجانب للخروج ونجاة اقتصادنا اقتصاد بلداننا من هذه الظاهرة، بداية ما هي الجهات المسؤولة، الحكومة أو سائر الجهات الأخرى المسؤولة لتصحيح هذا المسار وهذه الظاهرة؟
هذه الظاهرة يفترض أن تشترك بها كل المؤسسات. الواحدة طبعا منها جزاك الله خير هي المؤسسة الإعلامية، واللي تحاول على أنه توجه وتقول لهم يا أحبتي يا أخوتي أيها الشبان، لا تنظرون إلى المؤسسات الحكومية بأنها الحلم المستقبلي إليكم، وإنما هذا حتى قالوا إن هذه وظائف العبيد، لأنك سوف تبقى يعني مكتوف الأيدي ولا يمكن لك أن تطور نفسك من خلال راتب قليل ولديك الطموح الكبير، فعليك أن تتجه إلى القطاع الخاص. القطاع الخاص في مساحة ابداع، في مساحة مهارات تميز، تستطيع أن تقطع أشواط كبيرة في مجال العمل وفي مجال تحقيق ذاته والوصول إلى ما تريد، وفي نفس الوقت أنت تنمي التنمية الاقتصادية بالبلدان. اليوم الاقتصاد الحقيقي هو القطاع الخاص، لأن يعني الحكومة حتى لا تسكن في عملية إدارة هذه الملفات كلها وتستغرق وتغرق فيها، فيفترض علينا أنه ماذا ننميها، وننميها دائما بأيادي هؤلاء بكل عندهم وعي. مو بالضرورة الإنسان أن يتجه اثنين أن تقنن قوانين تحفظ حقوق الموظف الذي يعمل بالقطاع الخاص، وهذا مهم حتى يكون إلى 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 حقوق. بعضه ممكن أنه يستهدف في رزق ثلاثة على أن يعني نشجع القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة، وتكون هنالك حاضنة أعمال كما يسمى في علم الاقتصاد، حاضنة أعمال لرعايتها بالكثير الأمور، كثير من المشاريع الصغيرة اللي هو في عملية يعني استيراد المواد والجمرك وإلى آخره. الثالثة أنه تكون طبعا المؤسسات التربوية والأسسات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات كلها يعني تعمل استراتيجية وتسقطها، وحتى يكون هنالك ذوقا وهنالك برنامجا للحد من هذه الظاهره يعني باتجاه لعمليه
التطوير الامثل هذه الطاقه. يعني وعي وحقيقه تنميه للافكار لافكار الشباب، الجانب الاعلامي حتى الجامعات، والى جانبه الجانب الحكومي والمؤسسات الحكوميه التي تؤطل القوانين، تسن القوانين، مساعده ومسانده لربما للمشاريع الصغيره او لتفعيل القطاع الخاص وضمان الاعمال في هذا الجانب ايضا. حياك الله استاذ علي، مشكور جزيل الشكر. الأستاذ علي المدهوش الخبير في التنمية البشرية من العراق، توقفتم معنا في هذه الدقائق، بارك الله بكم سيدي الكريم.
شكرا جزيلا لك حبيبي،
حياكم الله، أهلا وسهلا. عودة إليكم من جديد أحبتنا أينما كنتم، في معكم على الهواء أسرنا والبطالة المقنعة، واسمحوا لنا أيضا نتوقف لنستمع إلى فقرة إنتاجية أخرى إن شاء الله بعدها نعود.
إشارات تربوية. أحبتنا الكرام أينما كنتم، كل المرحب بحضراتكم. أعزائنا الأفاضل، نظراً للآثار السلبية العديدة التي تم ذكرها، لابد من ذكر بعض من الحلول المناسبة لظاهرة البطالة المقنعة، فيمكن أن يتم التخفيف من هذه الظاهرة عن طريق القيام بالخطوات التالية. بحث ميداني شامل. كخطوة أولية يجب البدء ببحث ميداني شامل لجميع مؤسسات قطاعات العمل الخاصة والحكومية، ويتم التعرف من خلال البحث على أماكن البطالة المقنعة بداخل هذه القطاعات المختلفة. تقييم نتائج البطالة المقنعة. بعد البحث الشامل يجب تحديد مدى تأثير البطالة المقنعة على الأداء الخاص للمؤسسة، ثم يجب تقييم نتائج هذه الظاهرة أيضاً على الأداء العام للاقتصاد الوطني وتقييم الموظفين بشكل عام. بعد التعرف على حاجة المؤسسات من الموظفين ومدى الفائض لديهم، يجب البدء بتقييم هؤلاء الموظفين من خلال تحديد الشهادات الخاصة بهم وتحديد مهاراتهم والتعرف على أعمارهم وجنسهم واختيار الأنسب للشركة. وأيضاً البدء بخطة العمل بعد التقييم العام. يبدأ العمل بإيجاد حلول للبطالة المقنعة من خلال الإبقاء على الموظفين حسب الكفاءات والاختصاصات الخاصة بهم، وبالتالي السيطرة على الفساد الإداري والتخلص من الاختصاصات غير المرغوبة والأشخاص غير المؤهلين للعمل بهذه الشركة. وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لتجنب الفساد الإداري وتفشي ظواهر توظيف الأشخاص نتيجة المعرفة الاجتماعية فقط. يجب الحرص على اختيار كادر إداري للشركة بشكل صحيح، ويكون قادرا على اختيار الموظفين المناسبين فقط. وأخيرا تشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة. يجب تأمين طرق الدعم الاجتماعي والنفسي والمالي والإداري من قبل الحكومات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل عدم الاضطرار لتوظيف عدد كبير من الشباب.
نعم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. نشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله، في أمان الله. Oh,
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، فيما يلي نقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة: الحكمة في تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. صدق الله العلي العظيم. رسول الله صلى الله عليه وآله في داعي يعني لهذا العدد من النساء يتزوج؟ يعني يموت عن 9 نساء؟ أكو ضرورة في داعي؟ لأن بعض المستشرقين، بعض أعداء الإسلام لما يجون يردون يطعنون بالإسلام، هناك بعض القضايا اللي هم يجهلون مصلحتها وفلسفتها، فيأتون إلى هذه النقاط يطعنون بالإسلام من خلالها. وطبيعي هذه القضايا إشكالات والشبهات لما تثار تنطلي على بعض السذج وعلى بعض الجاهلين، يعني حتى بعض المسلمين ممن لا يعي ولا يفهم أيضا يردد بعض الشبهات. طبيعي النبي روحي له الفداء إلى خصوصيات لا توجد عند غيره. مثلا صلاة الليل أنا وياك يستحب لنا أن نصليها، متمام، بينما رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الليل واجب عليه، كل ليلة لازم يصلي صلاة الليل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله تبارك وتعالى أذن له أن يتزوج أكثر من الحد الذي رخص به إلى غيره. زين، الحكمة من ذلك ما هي؟ الحكمة إذا نجي نقرأ التاريخ، النبي صلى الله عليه وآله المرأة الوحيدة التي عاش معها 25 سنة دون أن يتزوج غيرها خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها. خديجة تزوجها النبي وعمره 25 سنة وماتت عنه وله من العمر 50 سنة. يعني إذن المجموع مجموع السنين التي عاشها مع خديجة 25 سنة. طيلة هذه الفترة احتراما لخديجة الكبرى ولمقامها لم يتزوج النبي غيرها. لكن لما تجي تقرأ زواج من النساء الباقيات، تارة يتزوج رسول الله من أجل استمالة القلوب، يعني من أجل أن يمد الجسور مع بعض العشائر والقبائل، وتعرف المرأة هي خير رابط وتمام، يعني إنسان يجي يتزوج امرأة غريبة هو من عشيرة وهي من عشيرة، فتقوى الرابطة بينه وبين عشيرة زوجته، بين العشيرتين أصلا تصير روابط. فالنبي أحد الأسباب كان يتزوج، وذلك لاستمالة القلوب ولمد الروابط. مثلا برة بنت الحارث، يعني المصلحة تعود للرسالة للدين مو النفسه، مو مصلحة شخصية. مثلا برة بنت الحارث هذه المرأة يهودية من بني المصطلق، لكنها أسلمت وجابوا السبايا، سبايا بني المصطلق حوالي 200 بيت من بني المصطلق جابوهم سبايا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي اتزوج برة بنت الحارث. لما تزوجها المسلمون طبعا لهم الحق أن يطلقوا سراح بقية الأسرى، فقالوا، يعني بعضهم قال لبعض، هؤلاء بنو المصطلق صاروا أصهار لرسول الله صلى الله عليه وآله، فاطلقوا سراحهم، أطلقوا سراحهم. وهذه العملية 200 بيت من بني المصطلق لما علموا أنهم صاروا قريبين من رسول الله وشافوا عطف النبي دخلوا بالإسلام، وهذا أثر في العرب كثيرا. ولعلمك يا أخي، لعلمك أن النبي في فتح مكة كان معه جيش جرار، لما دخل مكة المكرمة مع من معه أبو سفيان قال أصبح ملك محمد عظيما. اللهم صل على محمد. والقرآن يتحدث عنه، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هؤلاء كيف دخلوا إلى الإسلام؟ دخلوا إلى الإسلام لعدة أسباب: أخلاق النبي، تعامل النبي، سماحة الشريعة الإسلامية، علاقات النبي روحي له الفداء، جعلت الناس يدخلون إلى الدين أفواج. فهذا ثبت، هذا واحد. اثنين، تارة النبي يتزوج من أجل الأيتام والضعفاء والعجائز. مثلا أم سلمة رضوان الله عليها، أم سلمة من زوجات النبي الطاهرات رضوان الله عليها، هاي المرأة التي نزل في بيتها آية التطهير. أم سلمة هاجرت إلى الحبشة هي وزوجها، هذه المرأة عندها أطفال، ولكن لما رجعت من الحبشة مات زوجها، زين، امرأة كبيرة وعدها أطفال يتامى، وين تروح هذه المرأة الكبيرة؟ بذاك الوقت طبيعي العيشة تعتمد على العضلات. هذه المرأة إلى أين تذهب ومعها أطفال وهي مؤمنة حديثة عهد بالإيمان بالإسلام؟ وكانت كريمة فتزوجها رسول الله رأفة بأيتامها وأطفالها وبعمرها، لأنها كانت مسنة. امرأة من زوجاته يقال لها سودة بنت زمع الجابرية، هذه المرأة أيضا هاجرت إلى الحبشة. لما هاجرت إلى الحبشة مات زوجها، لما رجعت إلى أين تذهب؟ أهلها كلهم كفار، فإذا رجعت إلى أهلها تقتل. النبي وهي امرأة كبيرة تزوجها رسول الله